إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أعطى الله جل وعلا كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات الدالات على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه، ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم. وهذه الآيات كانت وقتية، انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها. وقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنبياء والمرسلين بخصائص عظيمة، وكذلك خصه الله تبارك وتعالى دون أمته بخصائص تفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى وآيته الجلى التي اختص بها دون غيره القرآن المجيد، وهو الحجة المستمرة البالغة الدائمة القائمة في زمانه وبعده، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. كتاب خالد لا ينضب معينه، ولا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي فوائده، محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والتحريف. قال العز بن عبد السلام في غاية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن خصائصه، أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين. وقال: ومنها حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك. ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. ومن أدلة هذه الخصوصية قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. ووجه الدلالة في الحديث يبينه الحافظ ابن حجر بقوله: رتب صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، رتبه على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه. لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعما نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك، وهذه الرجوى قد تحققت، فإنه أكثر الأنبياء تبعا. وعن الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: حفظه الله تعالى من الشيطان، فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا. وعن يحيى بن أكثم قال: دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فقال له المأمون: ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفرد بها أن حفظ الله تبارك وتعالى القرآن المجيد، وهو الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كثرة أعداء الإسلام ومع كثرة حقدهم على دين الله، فإنه لم يستطع أحد ولن يستطيع أن يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى حرفاً ولا أن ينقص منه حرفاً، لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، كما ذكر ذلك القاضي في الشفاء، وكذا ابن كثير في الفصول، والسيوطي في الخصائص الكبرى. فقد أسري به صلى الله عليه وآله وسلم ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس بإيلياء في جنح الليل، ثم عرد به إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، ورجع مكة من ليلته. وأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة بكرامات كثيرة، منها تكليمه ربه عز وجل وفرض الصلوات عليه، وما رأى من آيات ربه الكبرى، وإمامته للأنبياء في بيت المقدس، فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقد ثبت الإسراء بالقرآن كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث، وإليه أشار القرآن. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصع حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذا. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصة شعرته فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خاله قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنام المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل مرحبا به، فنعم المديء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى، قال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه. ودليل إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائمٌ يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائلٌ: يا محمد، هذا مالكٌ صاحب النار فسلِّم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام، رواه مسلمٌ في صحيحه. فهذه جملةٌ من الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لذاته في الدنيا. وأما ما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص لذاته في الآخرة، فإن الله تعالى خصه صلى الله عليه وسلم بخصائص لذاته في الآخرة لم يعطها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على منزلته وعظيم قدره عند ربه. ومن ذلك الوسيلة والفضيلة والحوض والكوثر واللواء وغير ذلك. والوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. فمنزلة الوسيلة والفضيلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيهما غيره. ومما يؤيد هذه الخصوصية ما رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لا يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة، رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة، رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من جنات النعيم، ليس فوقي إلا حملة العرش. فالوسيلة والفضيلة مما خص الله تبارك وتعالى به نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم لذاته في الآخرة، ومما خصه الله تبارك وتعالى به كذلك المقام المحمود. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة
تشريفات وتكريمات لا يشركه ولا يساويه فيها أحد الأنبياء فمن دونهم، ومن ذلك المقام المحمود الذي يقومه صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق عز وجل والخلائق من بعده. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى المقام المحمود. قال ابن جرير رحمه الله: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن بطال رحمه الله والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر طرفاً من أقوال أئمة التفسير: والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رفعه في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً، قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة، كما خلقوا سكوتا لا تتكلم نفس إلا بإذنه. قال: فينادى محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، المهدي من هديت وعبدك بين يديك، ولك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحان رب البيت. فذلك المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المقام المحمود مقام الشفاعة. وقد جاء ذكر المقام المحمود في بعض الأحاديث والآثار صريحاً باسمه، وفي بعضها الآخر تلميحاً، وذلك عند ذكر الشفاعة العظمى أو غيرها من معاني المقام المحمود التي مرت. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. فهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي خصه الله تبارك وتعالى بها لذاته في الآخرة، ومن خصائصه التي خصه الله تبارك وتعالى بها لذاته في الآخرة الشفاعة العظمى، وبعض الشفاعات التي هي خاصة به صلى الله عليه وسلم. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس وقد تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرها، ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا، ويلجمهم ويبلغ آذانهم في يوم مقداره 50,000 سنة قياما على أقدامهم، شاخصة أبصارهم، منفطرة قلوبهم، لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم. فإذا بلغ القرب والجهد منهم ما لا طاقة لهم به، كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم، فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم. قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطلق فيشفع حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين الخلق. وله في ذلك اليوم في الشفاعة العظمى له وقائع في ذلك المشهد العظيم فصلتها الأحاديث. بعد هذه الشفاعة يكون له ولغيره شفاعات أخرى، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر: والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها، وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسابهم. وقد جاءت الأحاديث النبوية مثبتة لهذه الشفاعة العظمى، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقوا، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسدد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن أتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وسؤاله ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فأقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، ثم أعود ثالثة فأستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. رواه البخاري. ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى، منها ما اختص به وحده، ومنها ما شاركه فيها غيره ممن أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وغيرهم. من شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي اختص بها دون غيره سوى الشفاعة العظمى، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، الشفاعة في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة، الشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، الشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. فالذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الشفاعات دون غيره هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة. ينتقل الناس في عرصات القيامة من كرب إلى كرب، فأهوال قبل فصل القضاء، فشفاعة عظمى، ثم يحاسب الناس، وعند ذلك ينصب الميزان وتتطاير الصحف ويكون التمييز بين المؤمنين والمنافقين، ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه، ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم، فإذا انتهى ذلك كله يقوم المؤمنون وتقرب لهم الجنة، فيطلبون من يكرم على مولاه ليشفع لهم في استفتاح باب الجنة، فيأتون آدم فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام، وكل منهم يعتذر عن هذا المقام العظيم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى كما مر في الأحاديث. عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فأقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال يعني العدوى الشديد البالغة، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناد ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قار جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء، والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. ومن شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة، فمما اختص الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشفاعات أنه يشفع في تعجيل دخول الجنة لمن لا حساب عليهم من أمته، وهذا من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة منزلته عند ربه تبارك وتعالى. وقد جاءت الأحاديث النبوية تنص على هذه الشفاعة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الشفاعة: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فأقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فأقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل 70,000. فقلت: أي رب، إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ قال: إذن أكملهم لك من الأعراب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. ومن شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة به، شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. كان أبو طالب يحوط ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويقوم في صفه ويبالغ في إكرامه والدب والدفاع عنه ويحبه حباً شديداً طبيعياً لا شرعياً. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة البالغة. ونظراً لما قام به من أعمال جليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوزي على ذلك بتخفيف العذاب، خصوصية له من عموم الكفار الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك إكراماً وتطييباً لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: الشفاعة لأبي طالب معدودة في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت الأحاديث تنص على هذه الشفاعة. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات، وغمرة الشيء معظمه، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. ومما خص الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أعطى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة أعلمهم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لنبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة فيما شاءوا يدعون بها على يقين من الإجابة، فنالها كل نبي من الأنبياء في الدنيا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة، فجزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته. وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو من كمال شفقته على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي، وجعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. فهذه الدعوة المدخرة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام. والذي يبدو أن هذه الدعوة المستجابة هي الشفاعة المعطاة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي. وفيه: قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. فهذه جملة من الخصائص التي خص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لذاته، يعني لم يخص بها الأمة، وإنما خصه هو بتلك الخصائص لذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أن العلماء قسموا الخصائص إلى أقسام، فمنها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، ومنها ما يختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة. ومن الخصائص ما اختص الله تبارك وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لأمته في الدنيا وفي الآخرة. وعلى المسلم إذا كان محباً لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة، واسطة التبليغ بيننا وبين ربنا جل وعلا. فما عرفنا الشرع إلا من قبله، وما بلغنا بالشرع أحد سواه، بل هو الذي أنزل الله عليه الوحي، هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعظيم منته علينا يقتضي أن نجتهد في معرفة حقه، وأن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير بأن الناس إذا أحبوا تحروا كل ما يتعلق بمن يحبونه. هذا أمر ملحوظ معروف مستقر، أن كل أحد أحب أحدا فإنه يلهج بذكره ولا يني عن النطق باسمه ويعظمه ويقدره، كما قال الشاعر القديم: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ومعلوم في فطر البشر أن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يتحرى كل ما يتعلق به مما يستطيع الوصول إليه من ظاهر وباطن. فالذين لا يلتفتون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شمائله ولا خصائصه ولا كمالاته ولا يبالون بمعرفته معرفة تفصيلية صلى الله عليه وسلم، لا جرم أن قانون الفطرة التي فطر الله الناس عليها يثبت أنهم مدعون وأنهم لا يحبون النبي المأمون، وإلا لو أحبوه لتوفروا على معرفته ولأنفقوا الأوقات والأعمار والجهود والأموال من أجل معرفة سيرته ومعرفة شمائله ومعرفة كمالاته وخصائصه والعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.